الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا. في صبيحة هذا اليوم الموافق للثامن والعشرين من شعبان لعام 43,400,000، وفي هذا المسجد المبارك والدار الطيب الذي يقوم عليه أخونا الشيخ المبارك الداعي إلى الله جمعان الأحمر حفظه الله وبارك فيه وفي جهوده العلمية والعملية، نتحدث مع إخواننا طلاب العلم فيما عساه أن يكون نافعا لنا بإذن الله عز وجل. يقول الله سبحانه وتعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. جاء في هذه السورة عن ابن عباس رضي الله عنه أنه لما جاء وفود أهل اليمن قال النبي صلى الله عليه وسلم: جاء نصر الله والفتح. فالله عز وجل ينصر دينه بمن شاء وكيف شاء، ونصر هذا الدين يفرح به كل مؤمن كل موحد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء. فالله سبحانه وتعالى يبشر المؤمنين بأسباب النصر والتمكين، وفعلا حين نزلت هذه السورة على النبي صلى الله عليه وسلم كما أنها إشعار بوفاته، إلا أنها دليل على كثرة الوفود في ذلك العام إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهكذا على المسلمين إذا رأوا الخير ينتشر والسنة تنتصر والحق يظهر والباطل يقهر، كل هذا من نصر الله. ورأوا أن الله عز وجل فتح عليهم بقبول كلامهم بقبول فتاواهم بقبول نصحهم وتوجيههم بقبول دعوتهم، ورأوا الناس يكثرون لا يقلون، ورأوا الخير ينتشر وينتصر. أن يكون موقفهم ملازمة العبادة بخلاف أهل الباطل، إذا انتصروا إذا قهروا تجد عندهم الأشر والبطر والفرح المذموم، إن الله لا يحب الفرحين. ربما إذا انتصر يذهب إلى الأغاني والرقص والمزامير، وأسوأ منهم يذهب إلى الخمر والحفلات الاختلاطية وغير ذلك. لكن أنت أيها المسلم الموحد إذا رأيت الخير يكثر ويكثر فسبح بحمد ربك، نزه الله عز وجل عن جميع النقائص وأثبت لله عز وجل جميع المحامد، وليكن تسبيحك لله عز وجل بلسان الحال وبلسان المقال، فسبح بحمد ربك، وأيضا أكثر من حمد الله سواء بلسان الحال أو بلسان المقال، فإن الله عز وجل يحمد باللسان والقلب ويشكر باللسان والجوارح والقلب. فهذه الصورة العظيمة تدلنا وترشدنا إلى أنه كلما كثر الخير كلما احتجنا إلى ملازمة الخير وإلى نصرة الخير وإلى دعاء الله عز وجل بثبات الخير. النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبضه الله سبحانه وتعالى حتى كان في ذروة القوة والدعوة والمكنة والنصر والعز، ومع ذلك أمره الله عز وجل بما سمعتم فسبح بحمد ربك واستغفره. أيضا المطلوب منا عبادة وملازمة وتوبة واستغفار، لأن الإنسان لا يخلو من تقصير مهما كنت حريصا على الطاعة على البر على العلم على القيام على الصيام على قراءة القرآن على الخير، لا بد من قصور. طبيعة الإنسان القصور، وربما يقع في طريق السالك إلى الله عز وجل من الأعمال أو الأفعال أو الأقوال ما يحتاج فيه إلى ملازمة الاستغفار والتوبة والإنابة والرجوع إلى الله عز وجل. لذلك أمر الله عز وجل هنا بالتسبيح، ملازمة الطاعة والاستغفار، صقل القلوب والسعي في زوال آثار الذنوب ونحو ذلك. إنه كان توابا يتوب على التائبين، يقبل دعاءهم ويقبل استغفارهم. فالشاهد يا أخوة، هذه السورة أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم من آخر من أنزل، ونعيت إليه فيها نفسه الشريفة، ولذلك ما صلى صلاة بعد ذلك إلا ويقول سبحانك اللهم ربنا بحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن يعمل به. فنحن ينبغي لنا أن نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، كلما تقادم بنا العمر كلما رأينا الخير كلما رأينا البركة، أن نلازم العبادة ونلازم الاستغفار، نلازم العبادة استجابة لأمر الله عز وجل، واعبد الله ولا تشركوا به شيئا، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، ونلازم التوبة والاستغفار لأنها من أشرف المقامات، وما هناك أحد فوق التوبة. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوب في المجلس الواحد 100 مرة، وفي اليوم 100 مرة، 70 مرة على اختلاف الروايات، الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس مغربها. الصلاة لها وقت، الصوم له وقت، الحج له وقت، الزكاة لها وقت، أما التوبة في كل وقت، في كل وقت تتعين على الإنسان. ولهذا أمر الله عز وجل نبيه في هذه الآية بهذا الأمر، واستغفره وكان صلى الله عليه وسلم قد أدخل استغفاره حتى في صلاته، في ركوعه، في سجوده، بعد انتهائه من صلاته، بعد انتهائه من مجلسه، حتى ولو كان مجلس قرآن، ولو كان مجلس ذكر، كما في حديث عائشة رضي الله عنها. فدوام الطاعة، أقصد دوام الخير، بملازمة الطاعة وبالاستغفار من التقصير. أيضا الاستغفار من خطرات النفوس، الشيطان له مداخل، لا سيما على أهل الاستقامة، ربما يأتيك ويعظم في شأنك نفسك، أنت أحسن من غيرك، أنت تصلي ما شاء الله، أنت أقمت الليل، صوتك حسن، كذا وكذا وكذا، يريد أن يقع منك الأطر والبشر والفرح، والأشر أقصد، والفرح الزائد المذموم. لكن طبيعة المؤمن أن يشعر بالتقصير فيما هو فيه من الخير، لأنه مهما بلغ في الإقبال على الطاعة، خطرات النفس هذه تدل على ضعف. كون الإنسان يرى عمل نفسه في الطاعة، هذا يدل على ضعف، وإلا المفروض أن نرى ما كان من شأن الله من توفيقه، من تسديده، من عونه. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. من الذي أقامك في هذا المكان؟ هو الله. من الذي أعانك على قيام الليل؟ هو الله. من الذي أعدك وأمدك لقراءة وحفظ القرآن؟ هو الله. من الذي وفقك إن كنت من أصحاب الأموال لعمارة المساجد ونحو ذلك؟ هو الله. من الذي وفقك للحج أو العمرة؟ هو الله. إذن ينبغي أن ننظر إلى ما كان من فعل الله عز وجل حتى نلازم شكره، ونلازم ذكره، ونلازم حسن عبادته، وننظر إلى أنفسنا بالتقصير والإزراء، ليس إلى حد أن تصل إلى اليأس والقنوط، لكن حتى تعلم أنك معان من الله وموفق من الله، وأن ما أنت فيه من الخير هو الله الذي أعانك عليه، فتزداد شكرا لله ومحبة لله ورغبة في الله وخوف من الله. وفي الحديث: لو أن الله عذب أهل السماوات وأهل الأرض عذبهم غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته أوسع لهم. قال أهل العلم في تفسير الحديث: لا كما قد تقول الجبرية، وجاز للمولى يعذب الورى من غير ما ذنب ولا جرم جرى، لا، الحديث: لو أراد الله عز وجل أن يؤاخذ الإنسان، يعني بأعماله مقابل ما هو فيه من النعم والخير العظيم، لما كانت هذه الأعمال بشيء أمام نعم الله عز وجل الكثيرة. فلو عذب في هذا الحال عذب غير مظلوم، لكن الله عز وجل يضاعف الجزاء والهبات والخيرات والمكرمات. فإذن علينا أن نستشعر بضعفنا وحاجتنا إلى ربنا سبحانه وتعالى، فذلك أحرى أن نبقى داعين، راجين، تائبين، منيبين، مستغفرين. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، نزلت في أناس يصلون ويصومون ويزكون، لكن يخافون أن ترد أعمالهم عليهم. فمن مداخل الشيطان أن يريك أنك على شيء وأنك 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 فعلت وفعلت وفعلت. الله أعلم، إنما يتقبل الله من المتقين. كم من صلاة ما ترفع فوق رأسك، كم من عمل يكون حجة عليك. انظروا إلى قضية المجاهد وطالب العلم والمنفق، أول من يقضى عليهم يوم القيامة ويجرون إلى النار وهم بذلوا وعملوا، لكن النفوس ضعيفة والخطرات كثيرة. فرب عمل ترى فيه أنه يوصلك إلى مرضات الله وقد داخله من الخطرات ومن غير ذلك ما يوصلك إلى مقضبات الله، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك غيب الله عز وجل العاقبة على الناس، وإلا لو كنا نعلم ما لنا عند الله سبحانه وتعالى لربما إذا عملت أن هذه العبادة قبلت تفرح، وإذا علمت أن هذه العبادة ردت تتدارك في شأنك، لكن ما ندري ما ندري. من يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. فالأمر إلى الله يا أخوة. هذه سورة عظيمة، قيل بأنها آخر سورة أنزلت من القرآن، وقيل بأنها لم يكن بينها وبين موت النبي صلى الله عليه وسلم إلا أكثر من شهرين ونحو ذلك. إذا جاء نصر الله والفتح، النصر كل يفرح به، كل يحبه، كل يرجوه، والفتح كذلك. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواج، يكثرون لا تبطر لا تأشر لا ترى نفسك، تقول خلاص وصلت إلى الذروة، أنا وأنا. لا، هو الله. نعم، الكثرة ليست مذمومة مطلقا، لأننا رأينا بعض من لا يفقه حين يذكر أهل السنة أن عندهم جموع طيبة ومحاضرات خيرة يجتمع فيها الناس، يقول الكثرة لا يفرح بها. الكثرة لا يفرح بها إذا كانت في غير الطاعة، أما إذا كانت الكثرة في الطاعة يفرح بها استبشر بها. فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. موسى عليه السلام يبكي بكاء، فقيل له ما يبكي؟ قال أبكي أن هذا الغلام جاء بعدي يدخل الجنة من أمتي أكثر من يدخل من أمتي. فإذا رأيت الكثرة في طاعة الله فلا تقل هذا بفعل نفسي، هذا بحرصي، هذا بعلمي، هذا بكذا، هذا بتوفيق الله. أنت سبب، أنت سبب. إن صدقت مع الله عز وجل أكبر الله بالقلب عليك، إن كذبت مع الله عز وجل ربما صرفهم عليك. والله ربما في ليلة ضحاها تصبح كأمس الدابر إن لم يثبتك الله عز وجل ويعينك الله عز وجل ويفك الله عز وجل. فإذا رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، هنا المحك، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. أكثر من الطاعة، من العبادة، من الشكر، من الذكر، من الدعاء، من الرجاء، وستجد من رب الأراضين والسماء أنه يستجيب لك ويحقق لك ما ترجوه وما تؤمله. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يوفقنا وإياكم لطاعته ومرضاته. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.